هذا هو الشريط 57 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
وهذا مما يؤكد صلاة الجماعة، حتى إن الناس في المطر يجمعون بين الصلاتين من أجل تحصيل الجماعة. وهذا قد يكون دليلا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الجماعة لغير عذر فلا صلاة له. لكن حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تدل على صحة صلاة الفذ بلا نعم على صحة صلاة الفذ. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يجيب عن حديث ابن عمر أبي هريرة؟ يقول هذه في حق المعذور، التفضيل في حق المعذور. ولكن يقال له إن المعذور الذي من عادته أن يصلي مع الجماعة يكتب له أجر الجماعة، كما ثبت في الصحيح أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ذكر في الشرح عندي أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا. والقتال المباح هو قتال الكفار أو قتال المدافعة. أما قتال الهجوم على من لا يحل قتاله فإن ذلك ليس حراما، لا يجيز صلاة الخوف. بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أن تكف عن القتال، يجب أن تكف عن القتال. فالقتال الذي ليس بمباح لا تباح فيه صلاة الخوف. والقتال المباح يعني أنواع في الحقيقة: قتال الكفار، وقتال المدافع، وقتال من تركوا صلاة العيد أو الأذان والإقامة شعائر الإسلام الظاهرة، وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين، فإن الله يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المهم أن القتال المباح هو الذي تجوز فيه صلاة الخوف ولو كان قتالا للمسلمين. إذا أبيح قتال المدافعة وقتال من تركوا الأذان والإقامة وصلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، وقتال الطائفة الباغية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب صلاة الجمعة، فقال المؤلف فقال رحمه الله: باب صلاة الجمعة، يعني الصلاة التي يجتمع الناس فيها. وليعلم نعم أي نعم تمام. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها، أي في صلاة الخوف، من السلاح ما يدفع، ما اسم موصول يعني الذي يدفع به عن نفسه، وهي اسم موصول مفعول يحمل، ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله أو ولا يثقله. نسخة: ولا يشغله أو ولا يثقله كسيف ونحوه، نحو السيف السكين والرمح القصير وما أشبهه. وفي وقتنا نقول مثل المسدس. قال المؤلف: يستحب أن يحمل، فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبا. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن حمل السلاح واجب، لأن الله أمر به، فقال: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه. فالصحيح بلا شك أن حمل السلاح واجب، ولهذا ذكر الله في الطائفة الثانية أمر الله الطائفة الثانية أن تحمل السلاح وأن تحذر، فقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال العلماء وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث بدم النجس فإنه يجوز حمله للضرورة ولا إعادة عليه، يجوز حمله في هذه الحال للضرورة وليس عليه إعادة، وهو كذلك. وقول المؤلف ما يدفع به عن نفسه يفيد أنه لا يحمل سلاحا هجوميا بل سلاحا دفاعيا، لأنه مشغول بصلاته عن مهاجمة عدوه، لكنه مأمور أن يتخذ السلاح الدفاعي ما يدفع به عن نفسه. طيب، وقوله ولا يثقله يفهم منه أو ولا يشغله يفهم منه أنه لا يحمل سلاحا يثقله ويشغله عن الصلاة، لأنه إذا حمل ما يثقله أو يشغله عن الصلاة زال خشوعه، وأهم شيء في الصلاة الخشوع، الخشوع هو لب الصلاة وروحها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأن ذلك يذهب الخشوع. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، وإنه لينصرف وما كتب له إلا عشرها أو ربعها أو ما أشبه ذلك. فالخشوع له أثر عظيم في صحة الصلاة. فاشترط المؤلف الآن في حمل السلاح شرطين. الشرط الأول إيش؟ أن يكون دفاعيا فقط، والثاني أن لا يشغله أو أن لا يثقله. نعم. وأما القول بالاستحباب فالصحيح خلافه، وأنه يجب أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه. ثم قال المؤلف باب صلاة الجمعة. الجمعة يعني الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي واجتماعات بلد واجتماعات أقطار. اجتماعات الحي في الصلوات الخمس، في كل حي مسجد يجتمع فيه أهله. اجتماعات بلد في الجمعة، في صلاة الجمعة يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد. والثالث اجتماعات عامة، إيش؟ اجتماعات أقطار، وهذا يكون في الحج في مكة، فهذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة. كل هذا من أجل توطيد أواصر المحبة والإلفة بين المسلمين شرع الله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات. نعم، العيد مثل الجمعة اجتماع بلد. طيب، يقول باب صلاة الجمعة. وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأنها ما طلعت الشمس على يوم خير منه، وأن الله سبحانه وتعالى خص به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة، فإن اليهود اختلفوا فيه فضلوا عنه، وصار جمعتهم يوم السبت، والنصارى أشد اختلافا فصار جمعتهم يوم الأحد، فصار ولله الحمد تبعا لنا ونحن متأخرون عنهم زمنا، لكن هم متأخرون عنا رتبة، فإن هذه الأمة أفضل الأمم عند الله وأكرمها. وله خصائص لهذا اليوم ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فمن أحب الرجوع إليها فليفعل، لأنه ذكر خصائص مفيدة لا تكاد تراها مجتمعة في غير هذا الكتاب. قال المؤلف: تلزم كل ذكر. تلزم الضمير يعود على صلاة الجمعة، يعني تلزم صلاة الجمعة كل ذكر خرج به الأنثى، فلا تلزمها صلاة الجمعة. وخرج به الخنثى أيضا فإن صلاة الجمعة لا تلزمه، وذلك لعدم تحقق الشرط فيه، إذ أنه لا يدرى ذكر هو أو أم أنثى، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط شغلها، وهنا لم يتيقن. ذكر وحر، كل ذكر حر، وضده العبد. فمن العبد هنا؟ هل هو من ليس قبيليا كما يقسمه العامة؟ العامة يقسمون الناس إلى شيخ وعبد، فالشيخ القبيلي والعبد من ليس قبيليا، أم أن العبد هو الأسود والحر هو الأحمر؟ لا، المراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر ولو كان قبيليا فهو عبد. فالعبد لا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة. لماذا؟ قالوا: لحديث ورد في ذلك أنه ليس على العبد جمعة، ولأنه مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، يمكن سيده يرسله في حاجة، يجعله في البيت، المهم أنه مشغول بخدمة سيده، فلا تلزمه الجمعة. وهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن العبد تلزمه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والحديث الوارد في نفيها عنه ضعيف، وتعليل ذلك بأنه مشغول بخدمة سيده أضعف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن العلماء من فصل وقال: إن أذن له سيده لزمته، لأنه لا عذر له، وإن لم يأذن لم يأثم، إن لم يأذن له لم يأثم، يعني فلا تلزمه. وهذا قول وسط، لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصورها الإنسان حال شخص ضعيف مملوك على اسمه، لا يستطيع أن يقول: سأذهب إلى الجمعة، رضيت يا سيدي أم كرهت، لا يستطيع هذا. فيكون إلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج، وقد نفى الله في هذا الدين الإسلامي الحرج عن الأمة، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول قول وسط بين من يلزمه الجمعة مطلقا ومن لا يلزمه مطلقا. المكلف عند العلماء من جمع وصفين: البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، لما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولكن هل يؤمر بها الصغير؟ نعم، يؤمر بها ويضرب عليها، يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم،
قلنا إنه ما يأخذ إلا سلاحا دفاعيا ولا يثقلهم.
نعم.
أقول أحسن الله إليك، العادة جرت الآن بأن يعني أجهزة الأمن أو الجيوش تجهز الجنود بأسلحة حسب المواقع، حسب المواقع التي يوضعون فيها، فالجندي ما يملك أن يكون السلاح دفاعي أو هجومي. ثم مسألة يعني ثقل السلاح أيضا هذا ما يملك الجندي، لأن مثل الأسلحة الحديثة اليوم لو توضع يمكن في الأتربة فسدت، فهو مضطر إلى حمله لو كان ثقيل.
على كل حال نحن قلنا قاعدة عامة أن نطبق من صلاة الخوف ما يمكن أن يكون أقرب إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني معنى أنه إذا كان لا يمكن لابد أن يحمل سلاحا ثقيلا مثلا، نقول انظر أخف ما يكون، أخف ما يكون، فإذا كان لابد من الثقيل يحمل ثقيلا. نعم. نعم.
كيف حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟
كيف
حصل ضلال أهل الكتاب عن يوم الجمعة؟
يعني لأنهم اختلفوا فيه، ما عدد أشياء وما نعرف، الرسول أخبر أنهم اختلفوا فيه ثم هدانا الله إليه. يمكن بعضهم قال لا نجعله يوم السبت لأنه به انتهاء الخلق، يعني لأن الله خلق الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، قالوا هذا ما في خلق أنسب، ما ندعي عن سبب الاختلاف. نعم. الظاهر أن أنبياءهم أمرهم بذلك لكن اختلفوا كما اختلفوا في غيرها من شعائر الإسلام.
اختلفوا مع أنبياءهم
بعد الأنبياء.
شيخ.
نعم.
حكم صف الجماعة
أحمد.
أقول يا شيخ إذا قلنا بالتفصيل.
نعم.
وإذا لم يأذن له سيده فإنه لا يذهب للصلاة، نكون اعتبارنا العلة اللي ذكرنا أنها غير صحيحة بأنه لا طاعة للمخلوق في هذه الصورة اعتبارنا.
نعم. لا لأننا نقول في هذا الصورة لم يجبه الله عليه، نقول لم يجبه الله عليه، كما قالوا في الحارس، الحارس قالوا ما له أن يبقى في حراسته ولا يصلي، استأجرت إنسان يحرس نخلك مثلا، لا تلزمه الجماعة ولا الجمعة. نعم.
بالنسبة لصلاة الخوف إذا كانوا مجموعة في سيارة سيارة يصلون لا يستطيعون أن يبقى مدافع وقت
حرب، نعم يصلون على حسب حالهم،
يعني يصلون جماعة ولا
يصلون جماعة ولو بالإيمان ولو إلى غير قبلة حسب حالهم أبدا. اتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية ولله الحمد قاعدة من أحسن ما ينبني عليه الأحكام. نعم.
شيخ الحر يمكن أن يكون عبدا
يا شيخ؟ نعم يمكن أن يكون عبدا.
كتاب الجنايات لا
لا ما يقولون العلماء، لكن هذا يمكن فهمك، إذا كان حرا كافرا، إذا كان حرا كافرا وقاتلناهم وسبيناه يمكن يكون رقيق ولا ما يمكن؟
يمكن.
لا المسلم ما يمكن يرد عليه رق المسلم، لأن سبب الرق هو الكفر. نعم لو كان هذا الحر المسلم لو كان ابنا لأمه صار رقيقا، لأن الإنسان يدفع أمه في الحرية والرق. نعم. سليم. كيف؟
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مكتوم، ومن يقول أجد من الله يدرك رأسه، هو العمى عذر له عبد الله بن
مكتوم. نعم.
ما يكون تقوى الراجي عشر الشيخ الإسلام في صلاة الجماعة شرط من شرط،
لكن ماذا نقول في قول الرسول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؟ ما يخالف، قال لا أجل في الرخصة، لكن ما قال إن صليت وحدك بطل الصلاة. نعم.
ما يكون
سبب عذر لترك الجماعه، اذا كانوا مجتمعين يقوم الطيران يعلم العدو ان لا مجتمعين في الصلاه فيطلع الطيران ويقصف.
هنا نجعل الطائفه
اللي تحرس بالطيارات بدل ما معلوم الان صف القتال بيكون في السماء. خلى الطائفة اللي تحرس بالطائرة. هل
يكون عذر لترك الجماعة؟
ما يخالف إذا كان ما يمكن إقامة الجماعة يكون عذر. نحن قلنا لهم قاعدة، الأساليب الحرب اختلفت الآن، فيجب أن الإنسان يقوم بأقرب ما يكون للصفات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
في ملاجئ يا شيخ.
والإيش؟ يعني هاجموا علينا. لا نكمل وحنا هاجمين. ما حكم الجمع عند وجود سببه؟ الأخ ها؟ ما حضرت. نعم. وعلى ما ذهب إليه المؤلف
جائز.
جائز وليس بسنة. طيب حكم المؤلف جائز وليس بسنة، والصحيح
أنه مستحب عند وجود سبب.
نعم. طيب ما هو دليل الجمع عند وجود سبب أنت؟ أي نعم ها؟ عند وجود سبب فعل الرسول ما هو؟ اقرأ علي الحديث. هل يمكن واحد يقوم أمام الناس يحدثهم ويقول يجوز الجمع بحديث لا أعرفه؟ لازم تعرف الدليل. نعم. هي لك ما هو الدليل؟
الدليل
حديث ابن عباس أن النبي جماعة في المدينة بين الظهر والعصر ها. وبين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب نعم من غير خوف ولا مطر. طيب ها. طيب ابن عباس سئل عن هذا، لماذا صنع ذلك؟ ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته. إذن فيؤخذ منه أنه متى كان الحرج في ترك الجمع جاز الجمع. نعم. لا الجمع الصوري ذكرنا في أنه لا 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 وجود له، وأن الجمع الصوري يجعل الرخصة حرجا. من يراقب الشمس حتى إذا لم يبقى من صلاة من وقت الظهر إلا مقدار صلاة الظهر؟ من يراقب في ذلك الوقت؟ ما في الساعات تضبط بالتحديد. طيب للجمع في وقت الأولى شروط يا خالد، ما هي؟
اشتراط نية الجمع عند إحرامها، أي عند إحرام الأولى. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى.
طيب
نعم.
هذه واحد.
أي نعم. وأن لا يفرق بينهما
الموالاة بحيث لا يفرق
بينهما إلا المقدار إقامة وضوء خفيف.
نعم.
والثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
وسلام الأولى، هذا ما ذهب إليه المؤلف. طيب قال لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك، هل هناك خلاف في الشرط الأول؟
الشرط الأول؟
نعم.
نعم. أن نية الجمع ليست بشرط.
أن نية الجمع عند الإحرام الأولى ليست بشرط.
بل الشرط وجود سبب الجمع عند الجمع.
عند الجمع. وعلى هذا لو لم ينوي الجمع إلا بعد السلام الأولى إذا وجد السبب جاز الجمع. أحسنت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. الشرط الثاني في خلاف يا رشيد. الشرط الثاني في خلاف وهو الموالاة بينهما. نعم.
لا يصل بينهما
يعني. إيه نعم. في خلاف. مع من؟ إيه مع من؟ من المخالف؟ المؤلف يرى أنه لا بد من الموالاة. طيب من قال؟
شيخ الإسلام
ابن تيمية. ما هو سبب الخلاف؟
سبب
نعم بين شيخ الإسلام وبين من يرى أنه لا بد من الموالاة.
الذين يرون أنه لا بد من الموالاة يقولون أنه إذا فرق بينهما وجد فاصل.
إيه ما هو هذا؟ هذا إلا بالحكم، تعليل بالحكم ما ينفع. سلامة.
الذين قالوا بالإشراف الموالاة أن قالوا أن الجمع وضم الصلاة إلى الأخرى.
ضم الصلاة إلى الأخرى، وهذا لا يتحقق مع وجود الفاصل. طيب، والذين قالوا بالجواز
قالوا أنه ضم الوقت إلى الوقت الأخرى بحيث يكون الوقت واحد،
ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض في الوقت بحيث يكون الوقت الوقتان وقتا واحدا. طيب، إذا جمع في وقت الثانية وش يشترط؟ كم شرطا؟
شرطان؟
نعم.
الشرط الأول أن ينوي نية الجمع في وقت الأولى.
أن ينوي الجمع في وقت الأولى بشرط ألا
إن لم يضق
عن فعلها. نعم.
وأن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية.
إلى دخول وقت الثانية. صح؟ طيب. لماذا قيد المؤلف عبد الرحمن إبراهيم قيد المؤلف الحكم بقوله إن لم يضق عن فعلها؟
لأن الجمع رخصة، وتأخير الصلاة يعني إذا نضيق وقتها محرم لا يجوز.
نعم.
والرخص لا تستباح بالمعاصي.
أحسنت، واضح جماعة؟ يقول لأنه إذا أخر الصلاة الأولى حتى يضيق الوقت فهذا محرم والجمع رخصة، ولا تستباح الرخص بالمحرم. طيب ما الفائدة؟ والآن الآن بيصلي وسيخرج الوقت قبل انتهاء الصلاة، ما الفائدة إذا صلى بعدها الثانية؟
قضاءً.
أنه إذا قلنا بعدم الجمع صار آثما، وصارت الصلاة إذا لم يدرك منها تكبيرة الإحرام صارت قضاء. طيب، وعلى القول بأنه يمكن الجمع في هذه الحال
فإنه لا يأثم،
لا يأثم ولا تكون قضاء. طيب، ما تقول في رجل نوى الجمع لمرض جمع التأخير ثم شفاه الله قبل دخول وقت الثانية، ما جمع إلى الآن، ها؟ يجب أن يصلي الصلاة في وقتها الأولى لأن سبب الجمع قد زال. طيب، ما تقول في رجل نوى التأخير جمع التأخير وهو مسافر فقدم بلده قبل خروج وقت الأولى، هل يجوز الجمع؟ لماذا؟ لأن سبب الجمع وهو السفر قد زال، إذن يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها الصلاة الأولى. ها؟ جوابك ما هو، لكنك لست متكئا على ركن شديد، ها؟ متأكد؟ وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ يجب عليه أن يصلي ترى أخر لأنه مسافر وقدم بلده قبل خروج وقت الصلاة الأولى. يجب أن نصليها في وقتها. ليش؟ لأن العذر زال. طيب، لو تجدد عذر مثلا، لو تجدد عذر هل له أن يؤخر؟ لو وصل إلى بلده لكن تجدد عذر مثلا مرض يجوز الجمع لكن بالسبب بالسبب الجديد لا بالسبب الأول. طيب، هل صلاة الخوف مشروعة؟ أنت هنا؟ لا عشان هذا بلان الأخ.
نعم مشروعة، صلاة الخوف مشروعة.
ارفع يدك. اي نعم يلا.
مشروعة
إذا تحقق سببها. إذا وجد سببها. ثبتت بالقرآن أو بالسنة؟
ثبتت بالقرآن والسنة.
بالقرآن والسنة. أذكر الآيات اللي ثبتت بها.
أما ما ثبت بالقرآن فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.
طيب خلاص هذا من القرآن. من السنة؟
وأما في السنة فقد جاء عند مسلم من حديث جابر صلاة لما حديث طويل.
نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفهم صفين إلى آخر.
طيب وجاء أيضا في الصحيحين من حديث بن صالح بن خوال.
نعم تمام. إذا ثبتت بالقرآن والسنة كم وجها ثبتت عليه في السنة؟ لا اللي أين معناش؟ طيب من يعرف؟ نعم بن داود
ستة
أو سبعة.
ها حديث جابر اللي ذكره.
طيب هذه الوجوه الستة والسبعة هل يجوز أن يصلى بها أو لا بد أن يصلي بواحد منها؟
لا يصلي بواحد
لازم بواحد منها يعني. طيب اي نعم
على حسب ما تقتضي الحال
يعني كلها جائزة ولكن ينبغي أن يكون على حسب ما تقتضيه الحال كذا. طيب أنا نعرف النية حنا نقضي بنحو ما نسمع. طيب إذا نقول صحت بصفات كلها جائزة كما قال الإمام أحمد لكن ينبغي أن تتنزل هذه الصفات على ما تقتضيه الحال. ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف أحمد؟
حمل السلاح على المنهج مستحب.
نعم
في قوله تعالى
المؤلف اشترط الاستحباب شرطين
أن يكون السلاح حقيقا أول شيء يكون بالدفاع.
نعم
وأن لا يشعر.
نعم أن يكون الدفاع ما يدفع به عن نفسه وأن لا يثقله. نعم طيب يرى المؤلف أنه مستحب يرى أنه مستحب. طيب فيه قول آخر. نعم
قول ثاني أنه واجب.
أنه واجب. ما هو الدليل على الاستحباب والوجوب؟
أما الوجوب قول الله تبارك وتعالى ليأخذوا أسلحتهم.
نعم
أما
استحلال ما؟ تعليل تعليل لأنه كان أفضل فيه وحسن لهم فكان مستحب. نفس الآية وحمل الأمر على الاستحباب. نفس الآية وليأخذوا أسلحتهم وقال الأمر للاستحباب لأن الأصل أن حمل السلاح مشغل للمصلي فكأن الأمر الإباحة كأنه قال يباح لكم أن تحملوا ما يشغلكم عن صلاتكم في هذا الحال لكن صحيح أنه واجب. والدليل على الوجوب أن الأمر هو الأصل في الوجوب. والثاني قوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذن فإذا لم يكن بنا أذى من مطر ولا مرض فعلينا جناح ولا جناح إلا بإثم. ولهذا كان الصواب الذي لا شك فيه أن حمل السلاح واجب. نعم طيب صلاة الجمعة نخلي المناقشة فيها بعد إن شاء الله. يقولنا تلزم كل ذكر. من ضد ذكر حجاج؟ ها؟ إيش؟ الأنثى.
الأنثى يعني.
طيب وغير؟
والخنثى.
والخنثى. طيب. حر. من ضد الحر؟ نعم. العبد. يعني مملوك. تمام. مكلف، من هو المكلف؟ البالع العاقل. طيب ضده الصبي المجنون. فأما المجنون البالغ فالآن المكلف يعني البالغ العاقل، وش ضده؟ ضد البالغ الصغير، وضد العاقل المجنون. إذن لا تجب على صغير ولا على مجنون. طيب بقينا ما مسلم ما أخذنا. طيب ما هو الدليل على اشتراط الذكورية؟ أظن لم نذكرها. طيب نذكرها إن شاء الله الآن. قال تلزم كل ذكر وضده الأنثى والخنثى. أما اشتراط الذكورية فالدليل على هذا أن صلاة الجمعة صلاة جمع، والمرأة ليست من أهل الجماعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. هذا إن لم يصح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجمعة واجب، حق واجب إلا على أربعة، فإن صح فالأمر فيه واضح. طيب اشتراط الخنثى لماذا لا تجب عليه؟ لأن الأصل إيش؟ براءة الذمة، والخنثى لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فإن كان ذكرا فالجمعة واجبة، وإن كان أنثى فالجمعة لا تجب، وحينئذ نقول الأصل براءة الذمة. فإن قال قائل لماذا لا تسلكون طريق الاحتياط وتوجبونها عليه؟ قلنا لأن الشرط وصف لا بد من ثبوته، الشرط وهو ذكورية وصف لا بد من ثبوته، فالاحتياط في عدم الإلزام بفقده، لأننا لو ألزمنا بفقده لم نكن محتاطين، حيث أوجبنا على عباد الله ما لا يلزمهم، بخلاف المحرم، فالمحرم الاحتياط في تركه، لأن الترك ليس كالفعل الملزم به، إذ أن الترك لا يستلزم فعلا يكلف به. طيب حر ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعة، لحديث الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم العبد المملوك، هذا دليل. ولأن العبد غالبا يكون مشغولا بخدمة سيده ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهبت الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد، وقالوا إن العبد داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والحديث الوارد في استثناء العبد ضعيف هكذا عندهم، وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وقال إن العبد تلزمه الجمعة كالحر ولا فرق. وذهب قوم إلى التفصيل في هذا، وهو أنه إن أذن له سيده لزمته الجمعة لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب، وهي اشتغاله بخدمة سيده، فإذا أذن له فقد زالت العلة، وإن لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثم، وهذا القول وسط بين قولين، ووجهه قوي، ووجهه قوي جدا. ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال عبد مملوك ليس على إطلاقه، بل العبد المملوك الذي يشغل بمالكه، وربما يكون قوله مملوك إشارة إلى العلة، إلى العلة، وهي أنه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله. طيب، مكلف بالغ عاقل، وضده، نعم، ضده الصغير والمجنون، فلا جمعة عليهما، لأن جميع العبادات لا تجب عليهما، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن الصغير تصح منه الجمعة، والمجنون لا تصح منه الجمعة. يعني لو صلى الصغير الجمعة صحت، والمجنون لا. لماذا؟ لأن المجنون لا عقل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومن لا عقل له لا نية له. بخلاف الصبي المميز الصغير فإنه له نية، له نية، فتصح منه الجمعة. مسلم ضده الكافر، فالكافر لا تصح منه الجمعة، بل ولا لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق، أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى أن لا تقبل منهم. طيب، فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ الجواب: لا، لا يسلم من الإثم، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصول الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين، نعم، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ووجه الدلالة من الآية أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين للمسكين. واضح؟ بل أقول إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه، معاقب، لكنه ليس حراما عليه بحيث يمنع منه، إنما هو معاقب عليه. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا دليل على أن غيرهم عليه جناح فيما طعم. والطعام يشمل الأكل والشرب، لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. اللباس قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا يفهم منها أنها ليست للذين كفروا، وقول خالصة يوم القيامة يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها. والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء، وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة وبه تستحق العقوبة. فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. نعم. طيب مسلم: مستوطن ببناء اسمه واحد. مستوطن ببناء اسمه واحد، مستوطن وضده المسافر والمقيم. ضده المسافر والمقيم. وقول خالصة يوم القيامة يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها. والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء، وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة وبه تستحق العقوبة. فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. نعم. طيب مسلم: مستوطن ببناء اسمه واحد. مستوطن ببناء اسمه واحد، مستوطن وضده المسافر والمقيم. ضده المسافر والمقيم. المسافر ظاهر أنه لا جمعة عليه، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لا يصلي الجمعة مع أن معه الجمع الغفير، ولا يصلي بهم الجمعة وإنما يصلي ظهرا وعصرا، ظهرا مقصورة وعصرا، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. ودليل، فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة وأنه يقيم الصلاة يوم الجمعة وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك أن في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن عرنة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث. وهذه الصفة تخالف إيش؟ صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها تكون بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان. صلاة الجمعة خطبتان يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة. صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر لأنه قال صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، وفي حديث جابر قال يرحمك الله قال صلى الظهر. صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر. وحديث جابر يقول صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم، فيقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا، يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة، لا يصلي الجمعة. الوجه الثاني أن نقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله ولنقل إلينا. ولهذا كان من أضعف الأقوال قول الظاهرية في هذا الباب أن المسافر تلزمه الجمعة، واستدلوا بالعمومات الدالة على وجوب صلاة الجمعة. طيب إذن نقول المسافر لا جمعة عليه، المقيم أيضا لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه. وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم بينهما، لا مسافر ولا مستوطن. فمثال المقيم: رجل وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام، هذا نقول ليس مستوطنا. لماذا؟ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا. وليس مسافرا لأنه نوى إقامة تقطع السفر. إذن هو بينهما مقيم. إن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تقم لم يلزم، لم تلزم. وبناء على هذا لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر وهم 100 رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وجاءت الجمعة، فإن الجمعة لا تلزمهم بل ولا تصح منهم. لو صلوا جمعة ما صحت. لأن لماذا؟ لأنه لابد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم. لكن لو وجد في هذه القرية التي هم فيها 40 مستوطنا لزمت الجمعة 40 ثم تلزم هؤلاء تبعا، تلزمهم بغيرهم. وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكم السفر. وقد سبق الكلام على هذا في فصل القصر. نعم.
زين ما يخالف أحسن الله إليك، لماذا لا نقول بأن الجمعة لازمة للعبد على كل حال؟
نعم.
فإن منعه السيد أثم السيد وسلم العبد.
لا.
لماذا؟
لأن العبد الآن يوجد عنده مانع من وجوب الجمعة عليه، لا لفوات الشرط، كما أن الرجل إذا كان معذورا بشغل أو مرض سقطت عنه الجمعة. فالرأي الذي قلنا يكون سقوط الجمعة عن العبد لوجود مانع الوجوب لا لفوات شرط الوجوب.
ما هو مانع الوجوب؟
حق السيد.
ما في دليل شرعي يدل على
هذا الحديث؟
ضعيف هذا قلنا.
لا، احنا قلنا هو ضعيف عند بعض العلماء وصحيح عند الآخرين، لكن نقول إذا صح فإن هذا القول يجب أن يخرج الحديث عليه. نعم.
قد يقول الكافر كيف أخاطب بفروع الشريعة وهي لا تقبل
منك؟ لأنك تستطيع أن تقبل أن تسلم فتقبل منك.
لكن قد يوجه الشيخ الدليل هو.
نعم.
يقول كيف أخاطب بفروع الشريعة وهي لا تقبل منك وإنما ذكر هذا ذكر المعنى العام.
كيف المعنى العام هو النص؟ لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين. صحيح. وكذلك ليس علينا أمن وعن صلاة جناهم في مطاعم. ذكر ضمنا نقول لولا أن لتركه هذا أثرا ما ذكروه لكان ذكره لغوا. صحيح أن كونهم يكذبون بيوم الدين يكفي في عذاب النار، ولكن لولا أن لهذا أثرا لكان ذكره لغوا لا فائدة. نعم.
درس ما؟
درس إيش؟
لو صلى في بيته أو في مسجد قريب وتحت الصعبة.
نعم.
ما المانع أن يكون
سيف؟ يكون إيش؟
أن يكون الحديث سيف
للمسجد.
سيف. إعراب. إعراب. أو في مسجد طريقه. طريق مبتدا وتحت صفا خبر مبتدا والجملة صفة للمسجد. ناس ناس أو في مسجد طريق إذا قلت أيضا طريقه صار معناه أن صلى في الطريق ما يسوى. يشترط للصفة أن تكون موافق للموصوف المعرفة والنكر. أي مسجد مسجد نكر لكن الجملة طريقة السباق الجملة كلها صفة للمسجد. إيه واضح.
شيخ المسافر الشيخ الذي يمشي في الطريق هل يشرع له أن يقصد بعض البلاد المجاورة ليصلي الجمعة أو يصلي في مكانه يكون جماعة؟
إذا لم يكن عليه مشقة فالظاهر أن الأفضل أن يعرج على البلد ليصلي الجمعة فينال أجره. أما إذا كان فيه مشقة فلا ينبغي أن يشق عليه مع وجود الرخصة على نفسه مع وجود الرخصة. نعم أحمد. لا لأن السفينة ليست قرية. سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يشترط أن يكونوا في قرية المستوطنين. يصير يصير الأقوال ضعيفة دائما تتناقض.
وعلى الصحيح يعني عليهم جمعة.
وين على الصحيح عليهم جمعة؟ نعم
لأنهم مقيمين
لأن هذه بلدهم هم يقولون يلزمهم الإتمام لأن هذا يعتبر بلد لهم، ولكن لا تجوز منهم جمعة لأنه يشترط أن يكون مستوطنين بقرية والسفينة ما هي قرية. نعم نعم.
صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حكم مكلف مسلم مستوطن بميناء اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ
أكثر
من فرسخ ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا تجب على مسافر سفر قصر
قصر
ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن
يؤم
فيها.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيه أسئلة. أولا صلاة الجمعة ما حكمها؟ حكمها ما لا أريد من تلزم حكم الجمعة فرض عين أو كفاية؟ فرض عين. من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله تلزم واللزوم بمعنى الوجوب. طيب هل الجمعة صلاة مستقلة أو بدل عن الظهر؟ صلاة مستقلة. هل تعلل هذا؟ فهد
لأنه كانت الظهر لجاز الجمعة فلا أصل
لا هين هذه ما. لأن هذه فرع من كونها صلاة مستقلة. نعم
لأنها تختلف في هيئتها ووقتها.
نعم
وشروطها
وشروطها وواجباتها. نعم يعني خصت بأشياء تدل على أنها صلاة مستقلة. نعم طيب هل للجمعة شروط خاصة من بين سائر الصلوات خالد؟ هل لها شروط خاصة من بين سائر الصلوات؟ نعم ما هي؟ إيش؟ هل تجب الجمعة على الأنثى؟ الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الأنثى لا تجب عليها الجمعة؟ حق واجب على كل مسلم في جماعة. نعم
والتعليل أن الجمعة مجمع والمرأة ليست من أهل حضور المجامع.
نعم وفيه دليل ثالث أوضح من هذا وصح. نعم
الإجماع
غير هذا
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرا.
نعم تمام هذا عام في الجمعة وغيرها. طيب هل تلزم الخنثى هداية الله؟
لا
لا تلزم الخنثى
لأن أصل براءة الذمة
ولم نتحقق شرط الوجوب. طيب من هو الخنثى؟
الخنثى الذي يعني في بين الذكر والأنثى ليس ذكر ولا
أنثى يعني لا يعلم أذكر هو أم أنثى. تمام طيب ما تقول في العبد هل عليه جمعة؟
اختلف العلماء فيها.
نعم
فبعضهم قالوا لا تجب عليه الصلاة وبعضهم
لا تجب عليه الجمعة
لا تجب عليه صلاة الجمعة.
نعم
وقالوا لأن
أصبر وبعضهم
قال أنها تجب عليه.
طيب ما حجة الأولين؟
حجة الأولين قالوا أنه مشغول بسيده وأنه سلعة سيده لأنه مشغول بالأشغال التي أمر به سيده.
نعم
وأما الآخرين الذين قالوا بوجوب
ما فيه دليل لهم يستدلون به. نعم هذا اللي قلت تعليل
الحديث
الذي أشار إلى الأخ.
نعم
طيب
وقالوا بعضهم أنها تجب عليه ومنهم الظاهرية
أيوة
وجوب الصلاة عليه.
ما الدليل؟
استدل ضعف الحديث السابق.
ما دليلهم هم؟
قالوا أنه مثل
إيه بس ما دليلهم؟ نعم
لعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
نعم ولأن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في حقوق الله حتى يقوم الدليل على التفريق. طيب
قول ثالث
نعم فيها قول ثالث. إيه نعم أنت
قال يا شيخ إذا الله سيده
نعم
فتجب عليه وإذا لم يكن الله فلا تجب عليه.
وحمل الحديث إذا صح على عبد لم يأذن له سيده. تمام طيب هل يشترط أن يكون مكلفا خالد؟ مكلفا وهو البالغ العاقل. هل هذا خاص في الجمعة أو عام؟ عام. إذن ما هي الشروط الخاصة بالجمعة من هذه الشروط؟
الحرية.
نعم
والإسلام.
والإسلام يعني وأما غيرها من العبادات فتصح من الكافر.
لا ما تصح. الحرية على قول والاستيطان.
ما وصلنا للاستيطان.
الحرية شروط خاصة بالجمعة. الحرية على قول
على خلاف فيها. طيب
والذكورية
تركت ما أجمع العلماء عليه وجئت ما اختلفوا فيه. طيب على كل حال الشرط الخاص الذكورية والثاني الحرية، لأن الصلوات الخمس تجب على الأنثى والذكر والحر والعبد. والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه، قالوا إن الجماعة تجب عليه. وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى، لأن الجماعة تتكرر في اليوم خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يأتي ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فإجاب الجمعة من باب أولى. واضح؟ طيب أظن أنت تين من مستوطن وصلناها؟
طيب
ها شرحناها. طيب ما معنى قوله مستوطن؟ أي في مكان اتخذه وطنا وطنا. طيب والوطن هي الإقامة الدائمة، الوطن هو الإقامة الدائمة. طيب هذا الشرط يختص بالجمعة، غير الجمعة لا يشرط فيها الاستيطان. فلنعدها الآن: كل ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن. هذه خمسة شروط الآن عرفتم، منها ما هو مشترك بين الجمعة وغيرها، ومنها ما هو مختص بالجمعة. المختص ذكر، حر، مستوطن. يقول المؤلف رحمه الله: مستوطن ببناء بمعنى مبني، أي بوطن مبني، بوطن مبني. الوطن المبني لم يبين المؤلف بأي شيء بني، فيشمل ما بني بالحجر والمدر والإسمنت والخشب وغيرها، وهو يحترز من ذلك مما لو كانوا أهل خيام كالبادية فإنه لا جمعة عليه، لأن البادية الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، مع أنهم مستوطنون في أماكنهم، لكنهم ليسوا ببناء. ولهذا إذا ضعنوا عن هذا الموطن ضعنوا ببيوتهم، ولم يبقى لهذه البيوت أثر لأنها خيام. طيب ببناء، قلنا بناء إيش بمعنى مبني، من أي مادة كان، المهم أن يكون مبنيا ثابتا احترازا من الخيام ونحوها. طيب يقول: اسمه واحد ولو تفرق، يعني يكون مستوطن ببناء اسم البناء واحد، مثل مكة، المدينة، عنيزة، بريدة، الرياض، المهم اسم واحد، اسمه واحد، حتى لو تباعد وحتى لو تفرق بأن صارت الأحياء بينها مثلا مزارع، لكن يشملها اسم واحد، فإنه يعتبر وطنا واحدا وبلدا واحدا. ولهذا قال المؤلف: ولو تفرق، إشارة لخلاف، يقول إذا تفرق وفرقت بينه المزارع فليس بوطن، يعني على هذا الرأي يكون كل حي وحده مستقلا، ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد. طيب لو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ، فهو إيش؟ وطن واحد، يلزم من في أقصاه الشرقي كما يلزم من في أقصاه الغربي، تلزم الجمعة من في أقصاه الشرقي كما تلزم من في أقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب، لأنه بلد واحد. طيب ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، قوله هذا الشرط السادس ليس بينه أي بين الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ سبق لنا أنه 3 أميال والميل 12,000 ذراع. نعم، فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين البلد أكثر من فرسخ. نعم، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، هذا إذا كان خارج البلد. أما إذا كان البلد واحدا فإنه يلزمه ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ. انتبهوا يا جماعة، إذن هذا القيد الأخير ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ يوهم في الحقيقة، يوهم إيش؟ أنه ولو كان في البلد، وليس كذلك، بل هذا إذا كان خارج البلد. عرفتم؟ فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه لا يلزمه، لا تلزمه الجمعة. طيب، الفرسخ قلنا إنه 3 أميال، وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ مسيرة الفرسخ ساعة ونصف بسير الإبل والقدم لا بسير السيارة. يقول ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. طيب، فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمه بغيره، تلزمه بغيره. وش معنى تلزمه بغيره؟ يعني أن إن أقيمت الجمعة في البلد لزمت، وإلا فلا. طيب، صارت الشروط كم؟ 6 شروط في وجوب الجمعة عينا. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، لا تجب، الضمير يعود على الجمعة، لا تجب على مسافر سفر قصر. والصلوات الأخرى تجب. طيب، والجماعة تجب الجماعة في السفر، أما في الجمعة فلا تجب، أما الجمعة فلا تجب على المسافر. فإذا قال قائل ما الدليل؟ أليست الجمعة صلاة مستقلة وهي فرض الوقت؟ فالجواب بلى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وتأتيه الجمعة في السفر فلا يصلي الجمعة، ولو كانت الجمعة واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها. فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة. لماذا؟ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. طيب، فإذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة، فالجواب بلى، لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. فإذن إذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أن فعله يكون بدعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل شيء سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله بدعة. فالجمعة في السفر موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها إنسان قلنا له أنت عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عملك مردودا. واضح إخوان؟ طيب، أما المسافر الذي في بلد تقام فيه الجمعة، مسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيل ويستمر في سيره بعد الظهر، فهل تلزمه الجمعة؟ نقول نعم تلزمه، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا عام. ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على مسافر، قوله سافر قصر أي سفرا يحل فيه القصر، فلو كان مسافرا سفرا قصيرا نعم فإنها تجب عليه الجمعة، ولكن تجب عليه بغيره، بمعنى إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا. فلو فرضنا أن رجلا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة، فالسفر هذا على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافة، أقيمت الجمعة هناك يجب عليه أن يصلي، لأن السفر ليس سفر قصر. طيب، رجل سافر إلى بلد يبلغ المسافة ولكن سفره محرم، أي سافر والعياذ بالله ليفعل الفواحش ويشرب الخمر وما أشبه ذلك، هل تسقط عنه الجمعة؟ لماذا؟ لأن السفر ليس سفر قصر، لأنه من شروط سفر القصر أن يكون السفر مباحا. طيب، رجل دخل بلدا ليقيم فيه 5 أيام ثم يسافر، هل تلزمه الجمعة؟ نعم، لا تلزمه بغيره. لماذا؟ لأنه ليس مسافرا سفر قصر، بل هو مقيم ما يمنع القصر، فتلزمه الجمعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على عبد، وسبق الكلام فيه، والمراد بالعبد من؟ الرقيق المملوك. ولا تجب على امرأة، وسبق أيضا الدليل على هذا، ولكن من حضر نعم كذا، ولا تجب على عبد وامرأة، ما في وصبي ولا بس 2 فقط. قال: ومن حضرها منهم، أي من المسافر سفر القصر، والعبيد والنساء، من حضرها منهم أي من حضر الجمعة منهم وصلى مع الإمام أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أي أمة فيها. انتبه، من حضر منهم أجزأت، كيف تجزئهم وهم لم يخاطبوا بها؟ قالوا: لأن إسقاطها عنهم تخفيف، إسقاطها عنهم تخفيف، فإذا حضروا وصلوا فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصح. ولكن لو قيل في التعليل سوى هذا، لو قيل: لأنهم حضروا من يصلي تموا لأنهم تموا بمن يصلي الجمعة فأجزأتهم تبعا لإمامهم، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. قال: ولم تنعقد به، يعني لم تنعقد بواحد من هؤلاء بالمسافر سفر قصر. ما معنى لم تنعقد به؟ يعني أنه لا يحسب من العدد المعتبر. العدد المعتبر كما سأتينا إن شاء الله على المذهب 40 رجلا. فإذا جاء عبد يكمل 40، أي أن عندنا 39 حرا وجاء عبد، هل يتمم 40؟ لا. إذن ماذا يصلي هؤلاء؟ يصلون ظهرا لأنها لا تنعقد به. طيب، شخص آخر، مثال آخر، قدم شخص قرية صغيرة فيها 39 رجلا وهو مسافر من العلماء، فهل يكمل 40؟ حر بالغ عاقل ما يكمل. لماذا؟ مسافر لا يكمل 40. طيب، يقول ولم يصح أن يؤم فيها. أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها، لأن المرأة لا تكون إماما للرجال. العبد هل يصح أن يكون إماما في الصلوات الخمس؟ نعم. في الجمعة لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب. فلو كان هذا العبد قارئا عالما فقيها عابدا، والذين في القرية 40 رجلا كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة وهو في العبادة ضعيف، نعم، فجاء هذا العبد ليتقدمه وهو عبد أحمر، ليتقدمه يصلي بهم الجمعة، يصح؟ على قول المؤلف لا يصح. أين عم سليم؟ لا يصح. لا، المؤلف يقول ما يصح. اصبر، خل ما بعد ناقشنا إلى الآن. على كلام المؤلف لا يصح أن يكون إماما فيها لأنه ليس من أهل الوجوب. طيب، المرأة عرفنا أنه واضح أنها لا تصح أن تكون إماما، وأنها لا تنعقد بها لأنها ليست أصلا من أهل الجماعة، ولا يصح أن تكون إماما للرجل. العبد كلام المؤلف يقول لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيها. أما إذا قلنا بأن العبد تلزمه الجمعة فإنه تنعقد به، يعني يكمل به العدد ويصح أن يكون إماما فيها. نعم. طيب، المسافر، مسافر قدم إلى بلد أهله كله عوام، لكن أحدهم الخطيب فيهم يأخذ ورقة ويخطف فيها ويمشي. فقدم البلد هذا رجل، فقدم البلد هذا رجل عالم كبير في العلم عابد، فقالوا له تفضل صل بنا، فصلى بهم، لا تصح صلاتهم. على قول المؤلف لا تصح صلاتهم. لماذا؟ لأنه مسافر. طيب، لو خطب بهم وصلى أحدهم لا تصح، لأن من شرط الخطبة أن تكون من ممن يصح إمامته في الجمعة. نعم. العمل الآن على هذا ولا لا؟ لا، العمل على خلاف ذلك. يأتي الرجل الداعي إلى قرية من القرى ويخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الجمعة وينصرفون وهم يعتقدون بأن صلاتهم صحيحة. لكن الذي يريد أن يقلد المذهب نقول إن صلاتهم غير صحيحة وعليهم أن يعيدوها ظهرا، عليهم أن يعيدوها ظهرا. إن أمكن أن يعيدها في الوقت أعدوها جمعة. كيف يعيدها جمعة؟ يخطب واحد منهم مرة ثانية ويصلون الجمعة مرة ثانية وينتهي. لكن إن كان قد خرج الوقت يلزمهم أن يقضوها ظهرا. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيبة ولا يصح أن تكون إمامة ولا تحسب من الأربعين. وأما العبد والمسافر فالصحيح أنه أنها تنعقد بهم ويصح أن يكونوا أئمة فيها وخطبة أيضا، لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه، فالعبد من أهل التكليف والمسافر من أهل التكليف. وكيف تقولون إنه إذا صلى العبد خلف الإمام جمعة صحت، وتقولون لو كان هو الإمام لم تصح؟ أي فرق؟ لا 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 أظهر فرق. وكونكم تقولون هذا صح تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قد لا يسلم في كل موضع. المهم ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنها تصح إمامة المسافر والعبد، وأنها تنعقد به الجمعة. قال ومن سقطت عنه لعذر، سقطت أي الجمعة عنه لعذر مثل كمرض، وجبت عليه وانعقدت به. وجبت عليه يعني تلزمه بنفسه وتنعقد به. مثال ذلك مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض، واضح؟ ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى الجمعة، هل تنعقد به؟ نعم تنعقد به، يحسب من الأربعين. وهل يصح أن يكون إماما؟ نعم. وهل يصح أن يخطب فيها؟ نعم. لماذا؟ لأنه أهل للوجوب، ولكن وجد فيه مانع الوجوب. وفرق بين من فقد منه شرط الوجوب ومن وجد منه مانع الوجوب، لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس أهلا للعبادة أصلا، ومن فقد منه ومن وجد منه مانع فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب، فإذا وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب، لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى المسجد، والآن قد وصل فذهب مانع الوجوب وصار الآن من أهل وجوبها، فتلزمه وتنعقد به ويصح أن يؤم فيها. طيب فيها غير المريض؟ نعم، الخائف على ماله مثلا، إنسان خائف على ماله تسقط عنه الجمعة، لكنه قال سأذهب ثم جاء إلى الجمعة، نقول الآن تلزمك ولا تعذر، وتنعقد بك وتصح أن تكون إماما. فإذا قال قائل ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟ فالجواب أن الفرق أن المسافر والعبد لم يوجد فيهم شرط الوجوب فليسوا من أهلها أو فليس من أهلها. وأما من سقطت عنه لعذر فالذي فيه مانع الوجوب وهو من أهلها، فإذا حضر إلى مكانها زال المانع فصار كالذي ليس فيه مانع. طيب يقول وجبت عليه وانعقدت به. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم يصح. أنا عندي بالحاشية وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر. إذن يكون القول بأن المسافر لا يصح أن يكون إماما من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأما العبد فقد وافقه عليه مالك، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. طيب يقول ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. نعم، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يلزمه الحضور فإن صلاته لا تصح. وتأمل قال المؤلف: ممن عليه حضور الجمعة، ولم يقل ممن تجب عليه الجمعة، وذلك من أجل أن يكون كلامه رحمه الله شاملا للذي تجب عليه بنفسه والذي تجب عليه بغيره، لأن الفقهاء رحمهم الله يجعلون بعض الناس تجب عليه بغيره، وهو الذي لا تنعقد به ولا صح أن يكون إماما فيها، ومن تلزمه بنفسه وهو الذي يصح أن يكون إماما فيها وتناقض به. ولهذا عبر فقال: ممن عليه حضور الجمعة. مثاله الذي عليه الحضور دون الوجوب: مسافر دخل بلدا فيه تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة، هذا عليه الحضور وليس واجبا عليه، ليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره. فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب، مثال آخر: رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا بنصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر بنصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟ لا تصح. طيب، فإن كان الرجل مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.